بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر الشيخ قدس سره أنه إذا كانت العين موجودة ولم تتلف فهناك أربعة أحكام تترتب على بقاء العين. الحكم الأول أنه للمالك أن ينتزع العين ممن هي في يده، فإن لم يتمكن من انتزاعها من الثاني مثلا فيرجع إلى الأول ويطالبه بدفع العين، فإذا تعذر على الأول انتزاعها أيضا، يعني للمالك يمكنه انتزاع العين من الثاني ولا الأول، فحينئذ يجب على الأول دفع بدل الحيلولة. والمقصود ببدل الحيلولة هو البدل غير المستقر، فإن الفرق بين بدل التلف وبدل الحيلولة أن بدل التلف بدل مستقر، لأن العين قد تلفت فلا مجال للرجوع إلى العين، ولكن بدل الحيلولة بدل غير مستقر، يعني بدل ما دامت العين لم تصل للمالك، فإذا وصلت العين للمالك أرجع بدل الحيلولة إلى مالكه، فبدل الحيلولة بدل غير مستقر. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، إذا تمكن المالك من انتزاع العين من الثاني فهل تسقط سلطنته على مطالبة الأول ما دام يمكنه انتزاع العين من الثاني؟ فهل لا سلطنة له على مطالبة الأول بشنه؟ بدفع العين. يقول لا، سلطنته باقية سواء تمكن المالك من انتزاع العين من تحت يد الثاني أم لم يتمكن، له سلطنة على مطالبة الأول ما دام الأول غاصبا وقد وضع يده على العين، فللمالك سلطنة على مطالبته برد العين. فلو فرضنا أن الأول مثلا أن المالك فلو فرضنا أن المالك اقترح على الأول أن يعطيه قيمة رد العين، فرضنا أن انتزاع العين من الثاني يتوقف على شنو؟ بذل مال. انتزاع العين من الثاني يتوقف على مقدمة مالية، على مؤونة مالية، فاقترح المالك على الغاصب الأول أن يعطيه قيمة المقدمة، هذه المقدمة المالية، وهو المالك يباشر بنفسه انتزاع العين من الثاني، لا يجب على الأول أن يستجيب للمالك. رد العين من وظيفة الغاصب الأول وليست من وظيفة المالك، من وظيفة الغاصب أن يرد العين عن المالك. بما أن من وظيفته هو الرد فكيفية الرد تتبع له، هو يشخص كيفية الرد. كيفية الرد بأن ينتزعها جبرا على الغاصب الثاني أو ينتزعها ببذل مقدمة مالية، هذا يرجع لمن؟ للغاصب. بما أن الرد وظيفته يعني الغاصب الأول فكيفية الرد من شؤونه، هو الذي يشخص كيفية الرد، وليس للمالك سلطنة على أن يطالبه بدفع المقدمة المالية له ثم هو المالك يقوم شنو بانتزاع العين من الثاني بعد أخذ المقدمة المالية. ليس للمالك سلطنة إلا المطالبة برد العين، وأما كيفية رد العين فهذا يرجع لمن؟ للغاصب الذي وظيفته الرد. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لو فرضنا أن العين لا يمكن استردادها إلا من قبل المالك، يعني المالك هو الوحيد الذي يمكنه استرداد العين من الغاصب الثاني، الغاصب الأول لا يمكنه ذلك، ولكن هذا الاسترداد يعني استرداد المالك للعين من الغاصب الثاني يتوقف على شنو؟ بذل مال، بإزاء سفر، بإزاء رشوة، بإزاء وساطة، بإزاء أي شيء. استرداد المالك للعين يتوقف على بذل مال، والغاصب الأول لا يمكنه استرداد هذه العين لا ببذل مال ولا بدونه. الشخص الذي يمكنه الاسترداد هو المالك مع فرض بذل المال. فحينئذ الغاصب الأول أمامه احتمالات ثلاثة: إما أن يبذل المال للمالك فيقوم المالك باستردادها، أو يبذل بدل الحيلولة للمالك، أو يفصل بين أن تكون المقدمة ذات قيمة متعارفة أو ذات قيمة مجحفة. فعندنا احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يقال بأنه يجب على الغاصب بذل المال بلغ ما بلغ، حتى لو كان شنو بقيمة مجحفة، يجب على الغاصب بذل المال للمالك والمالك يقوم باسترداد العين. لما؟ لأن العين لم تتعذر حتى ينتقل إلى بدل الحيلولة، يمكن استردادها من قبل المالك فما تعذر استردادها حتى ينتقل لبدل الحيلولة. ما دامت العين يمكن استردادها فلا يصار إلى بدل الحيلولة، والنتيجة يجب على الغاصب الرد، رد العين، ورد العين يتوقف على شنو؟ مقدمة مالية، ومقدمة الواجب واجبة، فيجب على الغاصب الأول بذل المقدمة المالية من باب مقدمة الواجب إلى من؟ إلى المالك وهو الذي يقوم باستردادها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: العين متعذرة بالنسبة للغاصب الأول، صحيح مو متعذرة بالنسبة لمن؟ للمالك. ليست العين متعذرة على المالك لكنها متعذرة على الغاصب، وكل حكمه بلحاظ حال نفسه. بالنسبة للغاصب العين متعذرة، بما أنها بالنسبة للغاصب الأول العين متعذرة فينتقل حكمه إلى بدل الحيلولة، ولا يجب عليه بذل المقدمة المالية لأن العين بالنسبة إليه متعذرة فيجب عليه بدل الحيلولة، إلا إذا كانت قيمة العين، عفوا، إلا إذا كان بذل المقدمة أقل قيمة من بدل الحيلولة، فهو شنو؟ مطالب بأقل القيمتين من بدل الحيلولة أو من المقدمة المالية. الاحتمال الثالث، نعم، لا، يقولون لا يجب عليه إلا أقلهما، إما بدل الحيلولة أو بدل المقدمة المالية، طبعا هذا مع فرض رضا رضا المالك، مع فرض رضا المالك أن المالك راض ببذل المقدمة المالية. إذا المالك راض ببذل المقدمة المالية وكانت قيمتها أقل من بدل الحيلولة لا يجب عليه شنو؟ دفع بدل الحيلولة. ليس من باب مقدمة الواجب، قلنا من باب أنه لا يجب عليه إلا الأقل باعتبار أن المالك راض، ليس من باب، لو كان من باب مقدمة الواجب لتعين عليه البذل. نحن نقول هو مخير بين دفع بدل الحيلولة أو البذل في فرض شنو؟ في فرض تساويهما، أو كون بذل المال شنو؟ أقل، كون بذل المقدمة المالية أقل. إنما يجوز له، ما قلنا يجب عليه، إنما يجوز له أن يكتفي ببذل المقدمة المالية إذا كانت مساوية لقيمة بدل الحيلولة أو أقل باعتبار رضا المالك، لا من باب أنه مقدمة الواجب. الاحتمال الثالث أن يفصل فيقال إن كانت المقدمة المالية ذات قيمة متعارفة يجب على الغاصب أن يبذلها من باب وجوب مقدمة الواجب، وإن كانت المقدمة المالية ذات قيمة مجحفة بحق الغاصب فحينئذ شنو؟ لا يجب عليه بذلها من باب قاعدة لا ضرار باعتبار أن وجوب البذل ضرريون، إلا أن يقال بأن لا ضرار إنما هي شرعت شنو؟ لأجل الامتنان على المتضرر ولا امتنان بالنسبة للغاصب، فإذا كان الامتنان بالنسبة للغاصب فلا معنى لجريان قاعدة لا ضرار. هذا الاحتمال الثالث، عفوا، الحكم الثاني. كل بحسبه، بالنسبة لمن؟
المال.
لا، وظيفة الرد، وظيفة الرد وظيفة من؟ خلاص. فإذا تعذر العين يلاحظ بالنسبة لمن؟ للغاصب. وظيفتي الرد، فإذا تعذر علي الرد صارت وظيفتي دفع بدل الحيلولة. أما المالك ليست وظيفته الرد كي يقال إذا تعذرت العين بالنسبة إليه يدفع إليه بدل الحيلولة. بل
بدل
الحيلولة هو حق له في صورة تعذر العين على الغاصب، لا في صورة تعذر العين عليه. لو تعذرت العين عليه لكن أمكنت للغاصب وليس من حقه بدل الحيلولة، احنا بنجيب لك العين بعد تقول انا ما اقدر، ما تقدر تجينا، بس احنا بنجيب لك العين. تعذر العين انما يكون موضوعا لبدل الحيلولة اذا كان تعذرا بلحاظ من يجب عليه رد العين فتنتقل وظيفته الى بدل الحيلولة. الحكم الرابع، هذا اذا كانت العين باقية ولم تتغير، واما اذا تغيرت. الشيخ لم يذكر، قال هذا مذكور في باب الغاصب حكم التغير ولا موجب لذكره ها هنا، وهو أنه لو فرضنا أن الفضولي أخذ القماش وباعه على من؟ على المشتري، والمشتري أخذ القماش وفصله قباء مثلا، ولما فصله قباء اختلفت قيمته عن قيمته يوم كان قماشا، والمالك له حق أن يرجع إلى كل منهما. ولكن الكلام في شنو؟ في التفاوت، هل يضمن له التفاوت بين القيمتين؟ وعلى فرض ضمان التفاوت بين القيمتين، فهل الضمان على البائع أم على المشتري؟ وإذا فرضنا أن الضمان على المشتري، فهل المدار في القيمة على قيمة يوم التغيير أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيمتين؟ على الكلام الذي مر سابقا. انتهى من هذه المسألة، دخل في مسألة أخرى، وهي أنه لو باع الفضولي مال نفسه مع مال المالك، كما لو باع كتابين وكان أحد الكتابين ملكا له والآخر ملكا لغيره، فوقع الكلام عندهم هل يصح البيع بالنسبة لملكه؟ وباع كتابين أحدهما له والآخر للمالك، هل يصح البيع بالنسبة لكتابه أم لا؟ الشيخ قدس سره قال بأن هذا يبتني، هل أن بيع الفضولي صحيح أو أن بيع الفضولي باطل؟ فإذا قلنا بأن بيع الفضولي باطل أصلا، فحينئذ هذا البيع، وباع ببيع واحد، ببيع واحد باع كتابين، كتاب يملكه كتاب لغيره، وبيع الكتاب الثاني بيع باطل. يقول الشيخ يكون المورد من صغريات بيع ما يملك وما لا يملك، كما لو باع خمرا وخلان، فهذا من صغرياته، من بيع، من صغريات بيع ما يملك وما لا يملك. وقد قام الإجماع والنص في بيع ما يملك وما لا يملك على انحلال البيع وصحته فيما يملك وبطلانه شنو؟ فيما لا يملك. النص ما ورد من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء في ما يملك، أو لا يجوز البيع فيما لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. الشيخ يقول لولا النص والإجماع لأشكل الحكم بصحة بيع ما يملك، لولا النص والإجماع. لو فرضنا أنه لا يوجد إجماع على الصحة، وأن النص لا يشمل محل الكلام، أو أن النص ضعيف السند فلا يؤخذ به، فحينئذ يكون صحة بيع ما يملك أن يكون البيع صحيحا فيما يملك، الحكم بصحة البيع فيما يملك شنو؟ مشكلون. لماذا؟ لوجوه ثلاثة ما أشار إليها الشيخ، ستأتي هي في بعض الدروس القادمة. الوجه الأول أن البيع بسيط، اعتبار ملكية المجموع، اعتبر البائع ملكية مجموع الكتابين لمن؟ للمشتري. فبما أن البيع بسيط فإما أن يصح في المجموع أو يبطل في المجموع، وأما أنه يتبعض فيكون البيع صحيحا في كتابه باطلا في كتاب غيره، فهذا خلف بساطة البيع. نعم، بأي شيء؟ لأن
هو إذا كان نفس هذا البائع محل هو قصد المعاوضة، قصده المعاوضة شيء لا يملك الاقتراح يبطله ولا أقل
يكون هو البيع بسيط كيف يتبعه؟ لا ما جزأ الآن، إحنا لا مرة ذيك المرة ولا هالمرة، هذا الآن بيع ما يملك وما لا يملك، هذا اعتبار بسيط أو لا؟ لو اعتبار مركب هو اعتبار البسيط يا يصح يا يصح يا يبطل. أدري الآن هذا الاعتبار البسيط يا يصح يا يبطل، أدري أقول المتعلق، المتعلق هو الاعتبار، لو المتعلق هو الاعتبار هذا الاعتبار المتعلق يعقل التبعيض فيه من حيث الصحة والفساد؟ يعقل ما يخالف يعقل بلحاظ متعلقه أن يكون هذا الاعتبار الواحد صحيح بلحاظ أنه الآن أنا أخذ من عندكم هذا كتاب المكاسب، هذا الاعتبار هذا البيع يصح بلحاظ 50 ورقة ويبطل بلحاظ 50 ورقة أخرى، وهو اعتبار واحد.
الاعتبار المختار بخصوص الكتاب المقصود لا يملكه، أما كتاب ما يملكه
يعني. لماذا؟
لأنه ليس له حقا يعتبر
إلا يملكه. أدرأ المنتج ليس له حق أو له. الآن النقاش في أنه كيف يتبعض البسيط، هذا إشكال عقلي جاوب عليه معش. متقولون يصح ويفسد، ما صار الشيء الواحد، هم يتصف بالصحة وهم يتصف بشنو؟ بالفساد في آن واحد.
لا سيدي، هو من الأساس أصلا لم يتعلق بالشيء المقصود حتى نقول إنه يتبعض الاعتبار في الشيء المقصود وغير المقصود.
لم يتعلق، لو تعلق لكنه فاسد. عجيبون هذا، ما باع؟
الشارع يضيع
أدري باع، لكن رأيت ما في الأمر بيع فاسد. ما يخالف ألغى اعتباره، ولكن الشارع عندما ألغى الاعتبار هل اتصف هذا الاعتبار بالصحة فيما بقي؟ هو اعتبار واحد، هو إشكال عقلي جاوب عليه. كيف يتصور في الاعتبار الواحد أن يكون صحيحا بلحاظ بعض متعلقه فاسدا بلحاظ شنو؟ بعض آخر. المشكلة يقول أنا ما أتعقل، ما أتعقل شيء واحد يا صحيح يا فاسد بعد، أما هو صحيح من جهة فاسد من جهة، وهو اعتبار شنو؟ واحد. الاعتبار البسيط الوحداني كيف يتصف بالصحة والفساد في آن واحد؟ ليس من قبل الشارع، هذا الاعتبار الذي صدر من قبل البائع. ما يخالف فيفسد البقية. لماذا؟ الشارع خب ما يغير الأمور العقلية، الشارع خب ما يغير الأمور العقلية من واقعها يسويها شيء ثاني. الشارع يقول أنا حكمت بفسادي هذا البيع في شنو؟ فيما لا تملك. بمجرد أن يحكم بفساده فيما لا يملك يبطل فيما يملك. لما يبطل؟ لنكتة عقلية وهي عدم تبعض البسيط، مو لأجل حكم الشارع، لأجل نكتة عقلية. بطل في الناس يوم شنو تجاوب النكتة العقلية بعدين. خب، والإشكال الثاني أنه بما أن البائع قصد المجموع، قصد بيع المجموع ولم يقصد بيع البعض، فصحة البيع في البعض دون المجموع تكون من موارد شنو؟ ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث على هذا التبعيض، يعني على هذه التجزئة، بأنه يصح في بعض ولا يصح في بعض آخر، أن يقال بأنه يستلزم الغرار. لما؟ لأنه لا يعلم قيمة هذا البعض بالنسبة شنو؟ لقيمة الكل. يعني هو جعل 1000 دينار بإزاء المجموع، هذا لا يعني أنه جعل 500 بإزاء كتاب و500 بإزاء آخر، جعل 1000 دينار بإزاء المجموع، يعني بشرط الانضمام، انضمام هذا الكتاب لذلك الكتاب. فلأنه لا يعلم قيمة أحد الكتابين بالنسبة إلى قيمة المجموع، يكون البيع بيعا غرريا فيبطل من جهة الغرار. هذا على القول بالرد، وأما على القول بصحة بيع الفضولي، لو قلنا بأن بيع الفضولي صحيح، فإذا قلنا بصحة بيع الفضولي فلا إشكال حينئذ شنو في صحة بيع ما يملك. إن أجاز المالك هو الأمر واضح، كلاهما نفت. وإذا رد المالك قال المالك لا أنا البيع صحيح لكن أنا رددت ذلك ما أجزته، فحينئذ يصح البيع فيما يملك. غاية الأمر يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة إن كان جاهلاً بالتبعض بأن البعض يملك وبعض لا يملك، يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة. بل قال بعضهم بثبوت الخيار لمن؟ للبائع أيضاً. قال البائع أيضا يثبت له خيار تبعض الصفقة لأن النكتة واحدة. ليش يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة؟ لأنه يتضرر، هو أخذ المجموع يتضرر بأخذ واحد دون آخر، تمام لولا؟ هذه النكتة نفسها أيضا شنو؟ بالنسبة للبائع هو يتضرر بتبعض الصفقة، تأخذ مني هذا الجزء ترجع علي ذاك الجزء لأنا أتضرر. إذن يثبت للبائع خيار تبعض الصفقة كما يثبت للمشتري إذا كان عالم، مو معلوم عالم بالفضولية. مرت علينا في بحث الفضول، لا نكرر أن الفضولية يتوقف على العلم. مر علينا أن الفضولية لا تتوقف على العلم، قد يبيع كتاب غيره معتقدا أنه له وهو فضولي حينئذ، لكنه شنو لا يعلم أن الكتاب ليس له، وحينئذ يثبت له خيار تبعض الصفقة. فالفضولية لا تتوقف على العلم. المشتري أيضا يثبت له الخيار. يقول فإن لم يمكن انتزاعها، الآن هذه أحكام شنو؟ أحكام بقاء العين. الحكم الأول، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده. الليلة أول ليلة من ليالي الشتاء، أطول ليلة لا تأخرنا الليلة. فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم من؟ الغاصب الأول للمالك بدل الحيلولة. كنا بدل الحيلولة بدل غير مستقر، ولذلك عقب قال وللمالك استردادها فيرد بدل الحيلولة. إذا أخذ العين يرجع بدل الحيلولة للغاصب الأول. انتهى هذا الحكم الأول، جاء للحكم الثاني. ولا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الغاصب الأول بالرد بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني. إذا يقدر يأخذها من الثاني هذا لا يعني أن له شنو؟ أن لا سلطنة له. هذا لا يعني شنو؟ أن لا سلطنة له بالنسبة لمن؟ للغاصب الأول. بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني، لأن عهدتها يعني عهدة العين على الأول، على أي حال هو غاصب فعهدة العين عليه، فيجب عليه يعني على الغاصب الأول تحصيل العين وإن بذل ما بذل من أجل أن يردها.
لا أن تقع في يد المالك.
شلون؟
أقول إذا وقعت العين في يد المالك يعني ما دامت العين لم تصل إلى يد المالك فيحق له أن يطالب الغاصب باسترداده أو قيمة العين.
بديهي طبعا حتى تؤدي، فإذا وصلت العين إليه فلا إشكال. نعم ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، يعني هل للمالك سلطنة على أن يطالب الغاصب الأول بدفع شنو مؤونة اللي يقول له أنت تدفع لي مؤونة الاسترداد أنا أرجعها؟ فما يجب عليه، أنا يجب علي أن أردها عليك، أما أن أدفع لك مؤونة الاسترداد هذا غير واجب عليك. تمام لولا؟ نعم ليس للمالك مطالبة الغاصب الأول بأخذ مؤونة الاسترداد ليباشر المالك بنفسه مسألة الاسترداد. الحكم الثالث، ولو لم يقدر المالك ولو لم يقدر أحد على استرداد العين إلا المالك وطلب من الأول يعني طلب من الغاصب الأول عوضا عن هذا الاسترداد عوض المؤونة، فهل يجب عليه يعني على الغاصب الأول بذل العوض؟ قولوا من باب وجوب مقدمة الواجب يجب عليه الرد، بذل العوض مقدمة، إذن يجب عليه بذل العوض من باب شنو؟ مقدمة الواجب. أو ينزل منزلة التعذر ما دام لا يمكنه الاسترداد، يعني من؟ يعني الغاصب، فقد تعذرت العين بالنسبة إليه، إذا تعذرت العين بالنسبة إليه إذن وظيفته دفع بدل الحيلولة، فيغرم للمالك بدل الحيلولة. أو يفرق احتمال الثالث بين الأجرة المتعارفة للاسترداد فيدفعها للمالك وبين الزائد على المتعارف مما يعد إجحافا على الغاصب الأول، فلا يجب بذله من باب شنو؟ من باب قاعدة لا ضرار. قلنا هذا الاحتمال الثالث غير التام، لأن الضرر لا تجري بالنسبة للغاصب، لا امتنان في جريانها بالنسبة للغاصب. وجوه تفصيل، الوجه الثالث تفصيل في الوجه الأول، تفصيل في الاحتمال الأول. شيء جديد هو التفصيل، يعني لازم الشيخ يذكر شيء جديد. لا هو التفصيل بعد، يعني إذا كان البذل مجحفان لا يجب، صار جديد من هالناحية لا يجب عليه. خب هذا كله مع عدم تغير العين، وأما إذا تغيرت فيجيء حينئذ صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها. ذكرنا أن من جملة الصور لو باعه قماشا ففصله المشتري قباء فتغيرت القيمة، فحينئذ هل يضمن التفاوت البائع أم المشتري؟ وإذا ضمنه المشتري فهل يضمنه بقيمة يوم التغيير أو قيمة يوم الأداء أو أعلى القيمتين؟ وإن كان كثير كأن هذا دفع داخل تقول لا يناسب المقام التعرض له، وهالأحكام اللي ذكرتها كلها هل يناسب المقام التعرض لها؟ وإن كان كثير مما ذكرنا أيضا مما لا يناسب ذكره، إلا في باب الغاصب، إلا أن الاهتمام بها يعني كونها فروع محل اهتمام بين الفقهاء دعاني شنو إلى ذكرها في المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة. وفقنا الله لما يرضيه عنا من العلم والعمل، إنه غفار الزلال. خب مسألة، لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه، هذا رد عليك شيخنا، فالظاهر أن حكمه حكم، ما قال هذا من صغرياته، قال هذا حكمه حكمه، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك، كما لو باع خمرا وخلان. خب والحكم فيه هناك شنو قالوا؟ الصحة فيما يقبل الملك. لما؟ لظهور الإجماع على الصحة، بل دعواه من غير واحد، يعني أنا استظهرته وهم غيري ادعى، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان العقد الفضولي من قوله عليه السلام في الصحيحة: لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. ولما ذكرنا يعني لأجل الإجماع ولأجل الصحيحة، قال بها، بها يعني شنو؟ بالصحة، قال بالصحة يعني حكم بالصحة، قال بالصحة من قال ببطلان الفضول؟ اللي قال بطلان قال ما احنا في المقام بالصحة، ليش؟ لوجود هذه الصحيحة، كالشيخ وابن زهراء والحلي وغيرهم. نعم لولا النص على الصحة والإجماع أمكن الخدشة فيه، يعني في الحكم بالصحة، بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك بوجوه ثلاثة. قلنا الإشكالات، الإشكال الأول أن البيع اعتبار بسيط فلا يقبل التبعيض من حيث الصحة والفساد، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه قصد بيع المجموع فصحته في البعض تعني ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. الشيء الثالث أن بيع ما يملك يكون بيعا غرريا لأنه لا يعلم قيمة البعض بالنسبة لقيمة المجموع. وفي الجميع تأمل. وأما على القول بصحة الفضولي فلا ينبغي الريب، بعد ذلك صحة الفضولي صحيح صحيح، فلا ينبغي الريب في الصحة يعني في صحته فيما يملك مع الإجازة فيما لا يملك، بل وكذا مع الرد، يعني حتى لو رد فيما لا يملك فيما يملك يكون شنو؟ صحيحان. فإنه يعني المقام يصير كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، باع الأرض ثم تبين شنو؟ أن بعضها لأخيه لبقية الورثة وليست له. غاية الأمر يثبت الخيار لمن؟ للمشتري مع جهله طبعا بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة، وسيجيء في أقسام الخيار من أنه خيار تبعض الصفقة منشأه التضرر بالتبعض. بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار حتى للبائع، مو بس لمن؟ للمشتري، حتى البائع يثبت له خيار تبعض الصفقة، لكن عن الغنية الجزم بعدمه، يعني بعدم الخيار. ويؤيده صحيحة الصفار، يؤيده صحيحة الصفار من أي باب؟ من باب الإطلاق المقامي، يعني صحيحة الصفار قالت صح فيما بطل فيما لا يملك، صح فيما يملك، وما تعرضت لمسألة خيار تبعض الصفقة. سكوتها عن خيار تبعض الصفقة مع كونها في مقام البيان يسموه إطلاق شنو؟ مقامي. سكوتها عن التعرض لخيار تبعض الصفقة مع كونها في مقام البيان دليل على عدمه، أن لا خيار للبائع. صار معلوم؟ ويؤيده يعني يؤيد كلام الغنية، يؤيده يعني يؤيد القول بعدم الخيار. صحيحة الصفار يقول الإطلاق المقامي لصحيحة الصفار. وربما حمل كلام الشيخ، الشيخ ما قال له الخيار، يحمل كلامه على صورة الجاهل، على ما إذا ادعى البائع الجاهل قال أنا ما أدري أنني فضولي مثلا، أو ادعى الإذن قال أنا مأذون في بيع ما لا أملك. وكلام الغنية يحمل على العالم، يعني إذا كان عالما بالفضولية، فإذا كان عالما بالفضولية فلا يثبت له شنو؟ خيار تبعض الصفقة. فإذا الشيخ ماذا؟ الشيخ أناط المسألة بماذا؟ بصحة بيع الفضولي وعدم صحته. ولكن الأعلام منهم المحقق الإصفهاني أناط المسألة بالانحلال وعدم الانحلال. هل البيع يقبل الانحلال أو لا يقبل الانحلال؟ البيع اعتبار بسيط، لكن هل هو اعتبار بسيط إنشاء وواقعا أو لا؟ إذا قلنا بأن البيع يقبل الانحلال وإن كان هو اعتبار بسيط، ولكن في مقام النفوذ يقبل الانحلال كما يدعون المرتكز العقلائي، قام المرتكز العقلائي على أن هذا الاعتبار وإن كان بسيطا في الإنشاء لكنه ينحل من حيث النفوذ. إذا قلنا بأن البيع يقبل الانحلال صح البيع فيما يملك، سواء قلنا بصحة بيع الفضولي أو ببطلان المسألة، ما لها رب بصحة بيع الفضولي أو ببطلان أصلا. وإذا قلنا بأن البيع لا يقبل الانحلال حتى لو صح بيع الفضولي، بيع باطل. لما؟ لأنه شنو؟ البيع لا يقبل الانحلال. بما أن البيع لا يقبل الانحلال فحينئذ لا يمكن القول بصحة بيعه فيما يملك إلا إذا أجاز المالك، ما لم يجز المالك لا يصح بيعه فيما يملك. لماذا؟ لأن البيع لا يقبل الانحلال. فالمسألة مبنية على نكتة قبول البيع للانحلال وعدمه، وليست مبنية على صحة بيع الفضول وعدم صحته. فافهم واغتنم. فإنه دقيق، بعض المؤلفين كله يكتب فهم، فافهم واغتنم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. هو يمكن هو يصير من دقيق يعني الخبز.
لو تصرف في معالجة بالتصرفات الحسية هل هذا يستلزم حكم درع تقريبي أو
من هو اللي تصرف؟
يعني تصرف حسي في مال غير، هل يسجل مثلا تبريء الذمة أو حكم تقريبي أو مجرد يعني
تصرف تصرفات ذات مالية؟
لا حسية
أدري أدري لها مالية عرفان، يعني الآن مثلا أنا ثوب الغير عندي لبسته وهذا إلى مالية بعد، هذا اللبس له مالية أدفع قيمته إلا أن يبرئني المالك. أو أنه مثلا، وأما إذا لا، كان مرة السيد الخوي الله يرحمه يتوضى، فكانت كان بشتاء محطوط على الكرسي وعلى عمامته، وهذا كرسي منك هذا كرسي منك. شيخ مرتضى الله يرحمه رجلي كان قاعد، أنا كنت واقف، فشيخ مرتضى سأله قال له الآن لو واحد شال مشتكم من هنا وحطه هنا، بس ما سوى فيش أصلا، بس شاله من هالكرسي وحطه على هالكرسي، حرام، لازم يأخذ إذنكم، يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب، تشمل حتى هالتصرفات هذه الجزئية البسيطة، أنا شيل بشتكم الآن من هالكرسي أذب على هالكرسي وما يتغير شيء أصلا على وضعه على أبدا، ما يتغير في شيء. يعني هذه الأحاديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه تشمل حتى هذا شنو التصرف. والسيد قال لا مو معلوم. فإذا كان لا يعد تصرفا عرفيا
مثل هذا يستند على السيارة
أو يستند على جدار الغير مثلا يستند على جدار الغير مثلا نعم إذا يصدق عليه عنوان التصرف عرفان يحرم تكليفه. فإن كان له مالية فلا بد من شنو من مصالحة المالك على هذه المالية. إذا ليس له مالية يبقى الإثم التكليفي. يلي
الآن سيدي إباحة التصرف يعني إذا قلنا أنه ظاهر حال مثلا ما يوزع في الاحتفالات
واحد التصرف، فلو أخذه الشخص مثلاً وأهداه لابنه مثلاً وأهداه صبيه، الآن الإهداء هذا يعني عمل اعتباري هنا، فلا يشترط إذن المالك. الظاهر مما يوزع في الاحتفالات فرق يعني، تارة مثلاً يصب شاي، يعني تارة أشياء تعطى لمن يحضر الاحتفال وهو في المكان، مثل يصبوا لفرد شاي، يجيبوا لفرد صحن رز مثلا، تمن قيمة مثلا، هذا ظاهره أنه إباحة مالكية له، فيأكله يشربه أما يروح يبيعه أو يوهبه له مو معلوم. وتارة لا أشياء شنو تعطى له لأنه تعطى له في المكان، مثل وزعوا فرد شنو فرد حلويات مثلا، علبات يعطوها إياه مثلا، أو فرد عصير مثلا، معلبات عصير يعطوه. ظاهر هذا الإعطاء أنه شنو إن لم يكن تمليك فهو إذن بالتصرف فيه حتى التصرف الاعتباري. ظاهر الحال أنه إذن حتى في التصرفات الاعتبارية، إذا لم يكن تمليكاً فهو إذن حتى في التصرفات الاعتبارية، يصير مثل المعاطاة بناء على القول بعدم الملكية فيها، يحق له التصرف فيها فيملكها آنا ما قبل التصرف الاعتباري.
لكن هذا المقدار يعني اتفاق عن أحرز الرضا ورضا الملكة،
شاهد الحال هذا بل والإذن لا يشترط فيه اللفظ، المهم أن يبرز رضا بمبرز ولو كان هذا المبرز مبرزا فعليا. مشكلة هذه لا ما بعجب اعتبار أنك مبذول إليك ومبذول إليه، هذا مو من باب أنه من باب أنه مبذول إلي كما هو مبذول إليه. أما لو أدري أن المالك ما بذل إليه هو بذل إلي أنا يصير، لو كنت أحرز أن المالك ما يطيق هذا، مالك ما يطيق هذا، فبذل إلي أنا الطعام ما بذل إلي هو، صير أنا أعطيه إياه. مش
تسجيل
يعني إذا كان يترتب عليه ضرر يترتب عليه إضرار به أو لا ضرر ولا ضرار، الحق مو معلوم ثبوته يعني. مو معلوم أنه حق شرعي يعني، حق عرفي لكن لم يعلم أنه حق شرعي، لم تقم هذه الحقوق في زمان النص حتى نحرز إمضاء المعصومين لهذه. كل الحقوق الجديدة حق النشر والتأليف والملكية والبراءة العلمية وسائر الحقوق. نعم
ما البلاء عندما كان خصوصا من شخصين يعني الرأي
يظنون
أن هذا المجلس مؤتمن يعني ما يكون
فيه
من كلام
مثلا
كذا، يعني
فإنما
ما
أعطيك
هو
أمانة
يعني
شنو يترتب عليه
شرعي ما يجوز بعد شو اسمه مسجلة يعني كذا، إذا كان ثبت الأمانة بعد هذه الأمانة
شنو الأمانة يعني؟ وين الأمانة اللي أمنت فيها؟
مو داخل في سلطنة الناس.
لا يعني هو بنظر العقلاء يعني إذا كنت مثلاً جالس خاصة.
أدري بنظر العقلاء أنا أقول شرعان شنو يترتب عليه؟ أنا أسأل شرعان.
ما يجوز أن أعطيها.
الأمانة أمان غير داعين أتبنكم على عين. ماذا صوتي صار أمانة؟ صار في الجيب يعني خشيت أنا في الجيب أتمنى. شلون يعني أمانة؟ ليس كل ما يقوله العقلاء يصدق. على آخر الكلام إذا اشترط إذا هذا صار بمثابة شارط يعني بينهما يعني في شيء اتفاق تعهد مسألة ثانية. أما إذا لا ماكو يعني ماكو شرط بينهم ولا تعهد. خلي يقول مليون سنة.
هذا مو خلاف سلطنة.
ليس من حقه شرعا. لا حق له في صوته. صوته بمجرد يطلع من فمه يتحول إلى هواء. ليس له حق في الهواء. ولا سلطنة عليه. حتى لو قال مليون سنة. أنا لا أجيز أن يسجل صوتي. صوتك وين هو صوته؟ صار هواء. تقطع من الهواء. احنا قلنا اذا اضرار قلنا اذا اضرار يكون حرام باب الاضرار من باب حرمه ايذاء المؤمن. اما اذا لا اضرار ولا ايذاء للمؤمن ايش ماكو جده الله يرحمه يسمي هذا المسجل صنم يعني خلاص هذا المسجل ما يدخل الحسينيه هذا صنم بعد هو شكل ما يعني انه له حق شرعا في ذلك. نعم كان شو اسمه في النجف قبل مثلا 40 سنة كذا والراديو كفر بعد مشكلة يعني الراديو في النجف طيحوا على واحد عنده راديو هذه مشكلة. فكانوا بعض الفضلاء اللي ما لازم يعرفوا شنو صاير فهذين يخشوا الراديو في السرداب وما يخبرون بحتى أهلهم لأن يخافوا يتسرب الكلام إلى أحد وينزلوا السرداب لوحدهم في وقت يسمع الراديو.